اعتقد ثم اسجد. كيف نأتي بهذا الدليل المحتمل اللي ما فيه دليل إلا من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلة صريحة؟ نعم. لا، الكلب مستثنى، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء أحد. وقول بعض العلماء إن المراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. أين نجاسة الحمر الأهلية؟ ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث عن لحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ، صريح في الموضوع. نعم.
كيف أدخل العطور التي فيها الكحوليات علما بأنها ليست شرعا خمرا وليست أيضا عرفا طلقا؟ عرفناها شرعا بأنها بأن الطلق ما خمر العقل وغطى على وجه التردد، وما أحد يشرب العطور هذه التردد، وأيضا عرفا لا يطلق عليها أبدا أنها خمر.
لكن هي أليس لو شربها الإنسان يسكر؟ لكن هو ما يشرب، ما هو بعد سبب التلذذ ولا بس يتغطى عقله فقط؟ إيه هو الظاهر، إيه الظاهر أنه على سبيل التلذذ، ما هو على سبيل الغيبوبة فقط.
هل يعرف شيء أنهم يضيفون لها بعض المواد؟ يعني ما يشربون حتى الأصابع
الطرق الاتباع الأسواق هذه إذا أراد أن يشرب على نفس التلفون يضيفون لها شيء يسمونه عندنا السكر الليلي، فهذا يعني يغير طعم النهائي. يعني هذا هل يحب؟ إيه نعم، الذين يقولون بهذا يقولون هذا حرام، ضيع حرام واستعمال حرام، يرون هذا، يرون نجس، ولهذا سيلحق الناس من الحرج والمشقة شيء عظيم. والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله شدد في هذا الأمر وقال كيف نحرم هذا الذي يعده الناس طيبا ويتطيبون به، ولا أحد يعده للشراب إلا سفيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت المقام نعم. ما هو عند ابن مسعود تأكد. نعم. جزاك الله خير. طيب. نعم.
بقي يعني أثر الجراز رسول الله في الثوب. لعل قاعدة عامة
أن
الماء يتنجس إذا كان غير النجاس.
نعم. مش مشكلة.
كان ريحة
ضعف، ريحة
النجاس
ضعف. وين في؟ إذا ما أنا ما طهر إلا إذا عجز. إذا عجز. إذا عجز لا بأس. لأن أحيانا ما يروح حاجة حبة. لا سيما في الثوب. ما يروح الجلد يمكن يروح.
طيب
مش
طيب
الكوب. أي لا طيب، الأصل باقي، الريحة باقية، لكن هذا الطيب مثل يغطي. نعم.
سأل الله إليك شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تدمره ثم تصلي به، هل يستفاد أن لو سقط واحد من هذه الثلاثة لا يدخل الثوب؟
لا، لا، أهم شيء الغسل، لكن الرسول ذكر ما هو أيسر، وأن تعرف أنه في عهدهم الماء قليل، وهذا أسهل لإزالة النجاسة. نعم. ها؟ لا مو شرط، لو أنها غسلت على طول وجعلت تحت البزموز مثلا كفى، لا لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الماء قليل فأرشد إلى هذا. ثم إن فيها أيضا معنى آخر أشرنا إليه، وهو أنه إذا أتى شيئا فشيئا وتطهر شيئا فشيئا أسلم من الرشاش. نعم هذا محرم الأكل ينجس. نعم طيب وهذا التصحيح الورقة الأولى احتاج إلى مخلفون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد راجعت موضوع دم الحيض فيما تيسر لدي من مراجع، وتبين لي أن دم الحيض يخرج من الرحم نضحا وليس تدفقا كالدم الذي ينزف من العروق، وعندما يصل إلى تجويف الرحم فإنه يتخثر أي يتجلط، ولكن الرحم في حال الحيض يفرز مادة تذيب هذه الكتل المتجلطة فيعود سائلا مرة أخرى بعد استهلاك عوامل التجلط الموجودة فيه، الأمر الذي يجعله لا يتخثر مرة ثانية عند خروجه من الرحم. ولكن هذه المادة التي تذيب الدم المتجلط قد لا تقوى على إذابة الكتل المتجلطة بالكلية، وخاصة إذا كانت الكتل كبيرة، مما يجعل دم الحيض السائل يحتوي على أجزاء صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة، وخاصة إذا كان دم الحيض غزيرا. والحاصل أن دم الحيض عبارة عن: أولا، دم قاتم يميل إلى السواد، ثانيا، إفرازات من الغشاء المخاطي المبطن للرحم وعنق الرحم، ثالثا، أجزاء متحللة بفعل البكتيريا من الغشاء المخاطي المبطن للرحم. وهذا والله أعلم هو الذي
يعني داخل
ضبطها
ليش؟ كان ما نشبك يعني مضبوط عندكم ولا مقطع أحسن يعني في بطن الرحم.
وهذا والله أعلم هو الذي يجعل دم الحيض منتنا وغليظا. رابعا، أساسا سائل ولكنه يحتوي على كتل صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة إذا كان دم الحيض غزيرا. وبناء على ذلك فإن قول الأطباء إن دم الحيض لا يتجلط مبني على أنه قد تجلط أولا في تجويف الرحم وتم إذابته كليا أو جزئيا على النحو الذي بينته آنفا، فلا يتجلط ثانية خارج الرحم، ولا ينفي ذلك وجود بعض الأجزاء المتجلطة التي لم يتم إذابتها. وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أما بالنسبة للاستحاضة فإن أسبابها كثيرة جدا، ويمكن أن نقصرها في مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى، ويكون السبب فيها خللا بالهرمونات التي تتحكم في الحيض، ويكون الدم النازل في هذه الحال ناشئا كمنشأ الحيض، وربما لا تستطيع المرأة أن تميز بينه وبين دم الحيض تمييزا صالحا. ولم أجد ما يشير إلى فرق بينه وبين دم الحيض من حيث مسألة التجلط، لأن المنشأ واحد والفرق واحد، والفرق الواضح هو أن مدته تطول ربما لأكثر الشهر، أو أنه يتكرر عدة مرات في الشهر الواحد. ومثاله ما قد يحدث عند النساء اللاتي يأخذن أقراص منع الحمل لإيقاف الحيض ثم يستحضن بعد ذلك. أما المجموعة الثانية فأمثلتها كثيرة، منها الأورام الحميدة أو الخبيثة بالرحم، ومنها النهايات، ومنها التهابات أو تقرحات بعنق الرحم، ومنها ارتفاع بضغط الدم أو بالحيض، ومنها ارتفاع بضغط الدم أو زيادة في سيولة الدم، ويكون الدم النازل في هذه الأحوال لا علاقة له بالحيض، ومنشأه من غير منشأ الحيض، فهو دم عرق كما يذكره الفقهاء رحمهم الله. ويمكننا أن نقول
ما جاء في الحديث، ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك دم عرق.
فهو دم عرق كما جاء في الحديث. ويمكننا أن نقول بأنه يتجلط خارج الرحم بخلاف دم الحيض. وبناء على ذلك فإنه لا يمكننا أن نعتبر مسألة تجلط الدم فرقا يعتمد عليه للتمييز بين دم الحيض والاستحاضة مطلقا، بل ينبغي التنبه للتفصيل المذكور. هذا ما وقفت عليه، فإن كان صوابا فمن الله وبتوفيقه، وإن كان خطأ فمني، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. رشاد بن زارع.
لكن أنت تقول لا يصح أن يكون فرقا،
ما يعتمد عليه، لا بد من تفصيله، لأن النوع من الصحابة فيها في الخير وما توشبه بالدورة، ولكنه يطول أو يأتي متكررا، هنا ينسحب عينه على الحيض ينسحب عينه
حتى هذا الذي يقول الذي يقول هذا يكون استحارة وتجلس عادتها فقط. هل تعلم أن يصوره؟
حول كل شيء.
نعم؟
إذا شئت هذا
طيب.
وهناك نقطة أخرى ذكروها لم يعني تفكر هذا، وهو أن دم الحيض أيضا يمكن أن يتجمد تجمدا ضعيفا بفعل عوامل أخرى غير عوامل التجمد. فأنا اكتفيت بالأجزاء المتجلطة الموجودة من القصر فيها رد
يعني. تكون ضعيفة يعني الأجزاء؟
لا ضعيفة ويمكن تفتيتها. أما الجلطة اللي هي بعوامل التجلط لا يمكن تفتيتها. تكون متماسكة وقوية يعني.
طيب. نقاط بقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كون الشريعة الإسلامية تحث على التخلي عن النجاسة، ماذا يفعل عليه؟ نعم. نعم. وأن ما يستقذف شرعا أو طبعا فإنه أحسن. بارك الله فيك. طيب النجاسة هل هي أصل بمعنى أن نحكم على الأشياء بأنها نجسة، أو أن الطهارة هي الأصل؟
الطهارة هي الأصل.
الطهارة هي الأصل. ما الدليل؟
الدليل
قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب وسياق الآية
في الامتنان،
في الامتنان سياق الآية الامتنان، فعلى هذا نقول الأصل أن كل ما في الأرض فهو طاهر حلال لنا. نعم بارك الله فيك. طيب لماذا ساق المؤلف رحمه الله حديث أنس في باب إزالة النجاسة وبيانها في الخل يتخذ خمرا؟ نعم يا رياض.
قول بعض العلماء يا شيخ أن الخمر نجس.
نعم
نجس النجاسة الحسية.
نعم
ولكن الخمر
ما إلى الآن إلى لهذا
السبب
بناء على أن الخمر
نجس
النجاسة الحسية فيحتاج إلى إزالة بالماء. طيب كيف يتخذ الخمر خلا صالح التخليل؟ كيف التخليل؟ يضاف الى الخمر بعد ان يتخمر اشياء فيعود خلا. ايش علامة الخمر؟
التقطعات.
ايش
البقع ولا
البقع يعني مثلا لو سقط به شيء.
لا
اين
انه ينتفش
هو. نعم
ينتفش وياخذ حيزا اكبر من
المكان
فيه
ويعتبر
عليه
البقع. تمام، يعني انه يغلي كانه على نار فيرتفع. نعم، ويكون عليه كما ذكرتم شيء من البقعات، واذا عاد خلا هبط ونزل، احيانا ينزل الى ادنى من الثلث او قريبا منه. طيب، هل ما ذهب إليه المؤلف أو ما أشار إليه المؤلف من أن الخمر نجس نجاسة حسية، هل هذا صواب أو غير صواب؟ السؤال الإبراهيم
الصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف،
خلاف ما ذهب إليه المؤلف
وأن الخمر نجاسة معنوية وليس
حسية. طيب، هكذا تخالف الجمهور
للأدلة، هناك دليل إيجابي ودليل سلبي.
يعني هل أسألك هل تخالف الجمهور أو لا
لوجود الدليل؟
أسألك هل أنا ما سألت لماذا، أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟
قول الجمهور له وجهات.
لا حول ولا قوة. كيف تقول الصحيح مما تحاول أنك تتهرب؟
لا، مخالفة الجمهور يا شيخ صعبة، لكن
ما دام الحق بين ما يصعب. صحيح أن الجمهور إذا كانوا على قول فلا ينبغي الإنسان أن يتسرع في الحدود عنه، لكن إذا بان الأمر. نعم،
ما مثل يا شيخ يجب على مخالفة الجمهور؟
لا، ما في شيء. إذا معناه أنك الآن متوقف.
لا، الدليل دل على الطهارة.
إذا تقول أنه طاهر.
نعم،
والجمهور يقول نجس. ما نقول لها. طيب، ما هو الدليل على نجاسته عند رأي الجمهور؟
نجاسة.
أنت
أولا عدم الدليل على النجاسة.
لا، ما هو الدليل على نجاسة عند الجمهور؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته،
وقول الله تعالى قبل ذلك، قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.
نعم،
وقال
والرجس هو
النجس.
النجس. طيب، الدليل على أن الرجس هو النجس تمام، هذا الدليل. طيب، والرجس هنا في الآية النجس نجاسة حسية لا شك فيها. الدليل الآخر سليم. الدليل الثاني،
الدليل يا شيخ لا نحفظ اللي رجحتموه فالدليل
لا نريد أدلة القائلين بأنه رجس.
أكبر ما دليله هو أنه رجس.
طيب،
لا
ما في دليل آخر؟
ما سمعت استخدم.
نعم،
حديث البر، حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أن الخمر تأخذ خلما قال لا، والنهي عن شيء
يدل
عنها
يدل على الجسد. طيب، دليل آخر. نعم، أحمد.
صلى عليك. قد يكون أحدهم من الآية من قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقالوا أن كل محرم فهو خبيث من أي نجس.
هذا قريب من ما ذكر. نعم، حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يؤكل بآنية أهل الكتاب فقال لا، وقد قيل إنهم كانوا يشربون بها الخمر ويطبخون بها الخنزير. طيب، قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم، 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 لا هذه على العكس.
وفي حديث وفد عبد القيس وأنهاكم عن أربع، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدباء والمزفر.
أنت بالك الدباء.
إيه، نعم، فبما أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباه في هذه الأشياء دل هذا الأمر على نجاسة الخمر.
طيب إذن الآن لابد أن نرد هذه الأدلة ثم نذكر أدلة القائلين بالطهارة حتى يتم الاستدلال. عندك شيء؟ ها؟ ركس أو قال ركس. طيب هذا دليل على أن الركس هو النجس، يكون من جنس الاستدلال الذي ذكرنا أولا في قوله تعالى فإنه ركس. طيب الدليل الأول عبيد الله
قرن الخمر بأشياء النجاسة، النجاسة معنوية ليست
نعم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس ما يعمل الشيطان. فهنا الخبر واحد للجميع ولا؟ وهذه الثلاثة المقترنة مع الخمر ليست نجاستها حسية. طيب أيضا من نفس الآية رجس من عمل الشيطان. نعم فيكون رجسا عمليا لا ذاتيا. طيب هذا الدين الأول ليس فيها نعم ليس فيه دليل. نعم صالح
دليل آخر سئل الرسول صلى الله عليه وسلم تتخذ خمرا
إيش
حديث أنس.
نعم كيف نرد على حديث سدان بحديث أنس؟
نهي معنى لا يدل على النجس.
لماذا؟
لأن الجهة مفتقة.
ها؟
الجهة مفتقة.
كيف ذلك؟
لأن النهي شيء والنجاسة شيء آخر.
يعني لا يلزم من التحريم
النجاسة.
إذن ليس كل محرم نجسا وكل نجس فهو محرم كما هو القاعدة المتفق عليه. طيب. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها لا يدل على نجاستها بل يدل على تحريمها، وهو دليل في الحقيقة على طهارتها لأنه لم يأمرهم بغسل الأواني منها. طيب إيش باقي؟ نعم
بثعلب الخشن في بعض الطرق.
نعم.
وهذا ليس فيه دليل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الآنية التي كانت تقل تلك الخمر.
نعم.
أما لما حرمت لحوم الحمر الأهلية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية التي كانت فيها.
نعم يقال أولا هذا ليس هو السبب، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني من الخمر وهي أواني المسلمين، فكيف بأواني أهل الكتاب؟ ثانيا أن السبب غير مسلم أنه من أجل أنهم يشربون بها الخمر، لأنهم أيضا يطبخون بها الخنزير وهو نجس لا إشكال فيه. ثم على فرض أن هذا السبب لم يصح في سياق الحديث، فالعلة هي البعد عنهم واجتناب أوانيهم، ولهذا اشترط أن لا نجد غيره، ولو كانت العلة هي النجاسة ما اشترط هذا الشرط. طيب نعم
سليم
أنت يا ربدات.
نعم الشيخ أن الواقع أن لو النجس ما حل الغلط في أول الأمر
وحرم الفاتر، ولكن
حل
لا تأتي بها يا لجنة
فساد يا شيخ فساد
لا تأتي بها يا سليم. ليس كل قول سليم سليما. نعم يعني لأن الحمر
نعم
الحمر كانت الأول حلال تركها.
طيب
يا
شيخ
لأن حرم هذا الموضوع لجل فساد يا شيخ. أما قولهم في قولنا تعالى فإنه موجود من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى فسر الطهورية هنا بأنه لا غول فيها وأنها ينجس، والوجه الثاني أن هذه الخمر الآخرة والمتحدث عنه هو الخمر الجديد وأحوال الدنيا لا تقاس على الحمر الآخر.
الآية التي استدلوا بها وسقاهم ربهم شرابا طهورا، نقول إن الله فسر الطهور في آية أخرى أنها خالية مما يضر بالعقل أو بالبدن، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وثانيا أحكام الدنيا ليست كأحكام الآخرة، فلا يعتبر المفهوم هذا ساريا إلى أحكام الخمر في الدنيا. وشاخر ما هنا؟ نعم. على كل حال ما دام الآن الأدلة التي استدل بها من قال بالنجاسة تبين أنه لا دلالة فيها، فنحن الآن هل نحتاج إلى دليل يثبت الطهارة؟ لا، لأن الأصل الطهارة، لكن مع ذلك هناك أدلة تثبت الطهارة. نعم. يعني الدلالة أول شيء أنه أراقها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المكان الذي كان الرسول فيه جالسا، والثاني أنه لم أمره بغسل الراوي. طيب، إذن حديث الراوية أن رجلا أتى براوية من خمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حرمت فأهدها إليه، فقال إنها حرمت، فلما قال هكذا ساره رجل من الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما سررته؟ قال: قلت بيعه. قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم إن الرجل أفرغها، فك حل وكاءها وأفرغها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسلها. طيب، هذا دليل واضح. وأما يعني أواني الخمر لم يمر الرسول بغسلها أيضا فهو دليل، لكن للمعترض أن يقول إن هذا الخمر وضع في الإناء وهو طاهر قبل أن يحرم، فيقال إن التحريم قد يكون قبل أن يضع هؤلاء خمورهم في أوانيه. نعم، انتهى، ظهر واضح، أخذ ما يمدينا. على كل حال، ما دامت الأدلة على نجاستها تبين أنه ليس فيها دلالة، فنحن لا نحتاج إلى إثبات أنها طاهرة، لكن مع ذلك نزيد، كلما زادت الأدلة زاد الحكم ثباته. طيب، الحمر الأهلية، هل لها مفهوم؟ الحمر الأهلية آدم، ها؟
مفهوم الدليل على أن الحمر الوحشية حلال.
وش
يعني الحمار الوحشي؟ الحمار الوحشي المعروف يعني.
حمار معروف
والوحشي هو يعني لونه بعضه أبيض وبعضه يعني
وبعضه أسود أو أحمر، يعني مخطط.
إذن
كل حيوان مخطط فهو حمار أهلي، كذا؟ هل يستقيم هذا المعنى؟
لا
يستقيم. إذن الحمار الوحشي هو نوع من الصيود البرية متوحش لا يعرف الناس ولا يعرفونه، وهو في الحقيقة هنا في السعودية ما هو موجود، ما أدري في أفريقيا يمكن قد يكون موجودا، نعم، لكن سابق كان موجودا بكثرة. نعم. ها؟ إلا هو يقول إنه مخطط، وبعضهم يقول إنه أبيض، لكن الأكثر أنا سمعت إنه مخطط. لا رأيته أين؟
رأيته في بعض المزارع الحدائق التي يضم فيها
هنا
الحيوانات. لا، في البلاد.
في البلاد، لا بلاد أفريقيا، لا تسعى أنت، ما شاء الله. طيب، على كل حال، لماذا كان النهي عن هذه اللحوم اللي في الخلف؟ يا أخي أسعفون لكم الخير، اللي في الخلف علل بأنها
نجسة لأنها قال فإنها نجسة.
طيب هل يؤخذ من هذا أن كل نجس فهو حرام؟
نعم يؤخذ منه.
يؤخذ منه. طيب هل المحرم من الحمر هو لحمها فقط؟ عقيل الحديد يقول ينهاكم عن لحوم الحمر، هل نقول اللحوم فقط ولا حتى اللبن؟ حتى اللبن هل يسمى لحما؟ لا يسمى لحما. إذن يعني ما لها تخصيص اللحم، لأن السبب ورد على اللحم حينما كان المسلمون حين فتحوا خيبر يطبخون لحوم الحمر، فنادى إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وما دامت نجسة فالدم يخرج من بين فرث، فاللبن يخرج من بين فرث ودم، لازم أن يكون نجسا. طيب لو قالنا قائل، وإن كان هذا ليس من بحثنا، يلزمكم على هذا أن تقولوا بأن ألبان الإبل تنقض الوضوء كما قلتم بأن لحمها ينقض الوضوء، فهل تقولون بذلك؟ الجواب نقول لا شك أن الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن الوجوب لا يجب استدلالا بقصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل توضوا، لم يقل توضوا، فنخصص هذا بهذا الحديث. نعم. طيب حديث عمرو بن خارجة أتى به المؤلف عبد الرحمن، لماذا؟ إي نعم. يحيى
على أن اللعاب ما يؤكل لحمه،
على أن لعاب
ما يؤكل لحمه
خطأ، على أن لعاب
ها ولعابها يصير على كتفه
إيش؟
ولعابها
يصير
على
كتفه إيه، لكن الآن لعاب إيش؟
ما يؤكل لحمه.
هل قال إنه سال على بدنه لعاب ما يؤكل لحمه؟
لا قال
إذن أتى به المؤلف ليستدل بها على أن لعاب الإبل طاهر. طيب كيف الدليل أو كيف الاستدلال؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره،
أقره. إذا قال في القائل هل تشهد أن الرسول رأى لعاب لعابها يسير على كتفه؟
نعم، لأنه حتى لو لم يعلم.
أصبر، لا، هل تشهد على هذا؟ هل تشهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لعاب راحلته يسير على كتف عمرو؟
لا
تشهد. إذن في احتمال، وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال. كيف تجيب عن هذا؟
تجيب عن هذا الشيخ، لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرضا فإن الله سبحانه وتعالى عالم.
نعم، يعني أجيب، لأن أولا هذا أمر بعيد، أليس كذلك؟ وثانيا على فرض أنه لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به، فإن الله قد علم به وأقر. بارك الله فيك. إذن هل نأخذ من هذا قاعدة؟ نعم أنت، لا لقبضك، لا لشمار، هل نأخذ من هذا قاعدة؟ أرفع يدك. لا، أنت رفعتها بالأول، جزاك الله خير. اللي وراء، نعم. طيب تفضل. اللي رفعها رفعا قويا، لا أنت رفعتها ثم خبطتها، نزل يدك الآن. اللي وراء، نعم.
ولم ينزل به القرآن. طيب هذا طب هذه قاعدة أصولية،
لكن قاعدة فقهية أن جميع ما يؤكل لحمه من حيوان فلعابه فلعابه طاهر، ومن أجل ذلك ساقه المؤلف هنا. لكننا ذكرنا في الشرح أنه لا حاجة إلى ذلك، إلى الاستدلال، لأن الأصل الطهارة. نعم بارك الله. ذكرنا أن الذي يخرج من الإنسان من ذكره ينقسم إلى أقسام، إلى أقسام. نعم الله، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا فيما سبق أنه يجوز للإنسان أن يخطب على الراحلة. الدليل ولا يشترط شيء لهذا. لا لا، يعني ماذا كونه على البعير، هل يشترط أن لا يشق عليها أو يفعل وإن شق؟ ألا يكون فيما شق على البعير. طيب ما هي الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم خطب على البعير؟ نعم ها
الناس فيكون
انتفاعهم
بكلامه أكثر.
يعني هذا له تأثير؟ له تأثير.
نعم، لأن نظر الخطيب وسماع لكلامه أقوى في التأثير من مجرد سماع كلامه دون رؤيته.
هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه ينبغي للخطيب أن يكون عاليا؟
نعم.
طيب صحيح هذا؟
صحيح.
طيب لماذا أتى المؤلف في هذا الحديث في هذا الباب؟ البعير طاهر وليس بنفسه. طيب هل نحن نحتاج إلى إثبات الدليل على أن لعاب البعير طاهر؟ أنت أي نعم أقول هل نحتاج إلى إثبات الدليل على طهارته؟ لماذا؟ لأن الأصل هو الطهارة. طيب صحيح، لكن إذا وجد الدليل الإيجابي فهو أحسن وأقوى. نعم، هل أخذ العلماء من هذا ضابطا أو قاعدة؟ لا. همش قل لا لا لا، في مسألة اللعاب ما حضرت.
ما يخرج من الحيوان
ومأكول
اللحم فهو طاهر.
إنما يخرج نعم، أي نعم، من الريق. طيب وغير الريق طاهر؟ إيش إلا دم المسلم. طيب هل بول الإبل طاهر؟ بول الإبل شيء جديد. وجه الدلالة؟ طيب نعم، وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للعرانيين الذين اجتؤوا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولو كان نجسا، ما أمرهم به لأن النجس حرام. ما هو المني الطاهر؟ أي نعم المني الطاهر. نعم ها، وغير ما أكل لحم.
غير ما أكل لحم كل ما يخرج من سبيليه
نجس. طيب هو أنت أجبت بغير ما أردت، لكن لا بأس، وفي فائدة. أنا أريد ما هو المني الذي يخرج من الآدمي ويحكم بطهارته. أحسنت، الذي يخرج يبقى بلذة. طيب وإن لم يكن كذلك
فإنه إما بني
يعني يكون نجسا ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. عائشة رضي الله عنها ذكرت المنية باسم الصريح هارون وهي امرأة، فهل هذا يدل على أن أم المؤمنين رضي الله عنها ليس عندها حياء أو ماذا؟
لا يدل على ذلك.
ها؟
لا يدل على ذلك.
لا يدل لماذا؟
لأن هذا في بيان الحكم.
في بيان الحكم. ولا ينبغي أن يستحي الإنسان مما يحتاج إليه الحكم في بيان. كذا؟ طيب. توافقين على هذا؟ أي صح. في حديث ابن عمر يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، شايف؟ رجعنا. في حديث بالسمح ما يدل على الفرق بين بول الذكر والأنثى. نعم يلا نتجاهل.
قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فيه دلالة على أنه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية والغلام، فيكون بول الجارية يغسل، أما الغلام فيكفي فيه الرش.
الرش والمراد بالرش النضح. طيب دقيقة سمير، ما الأخ اسمه؟ أي طيب شيخ عبد الله، قوله الغلام هل هو يعني يعم كل غلام ام ماذا؟
لا، الذي
يتغذى باللبن ولا ياكل الطعام، يعني لا ياكله على انه غذاء. طيب ادم ما الحكمه في التفريق بينهما؟ الحكمة في التفريق بينهما يا آدم.
الحكمة في التفريق بينهما أن بول الصبي.
الحكمة في التفريق بينهما.
بين بول الصبي.
بين بول الصبي والصبية.
الحكمة في التفريق بينهما أن بول الغلام لأن الحكمة في التفريق بينهما يعني.
الحكمة في التفريق بينهما. نعم. سمعت الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم. آدم أنا قلت لك ما دام الإنسان مؤمنا بالله ورسوله فإنه يكفيه أن يقال فرق الله بينه ورسوله. في أي حكم يشتبه الإنسان؟ طيب ما الذي استنبطه العلماء أو التمسوه من الحكم؟ يعني قالوا إن غالبا أن الذكر يكون أغلى عند أمه أو أهله من الأنثى فيكثر حمله فلذلك خفف فيه. طيب هذا نعم سليم. ما بعد وصلنا للتصحيح، أطنا العلة سواء عليلة ولا سليمة. يعني أن نجاسة بول الجارية أغلظ من نجاسة بول الغلام بدليل اختلافهما في الريح. طيب بارك الله فيك. يعني يكثر إصابة الثوب والبلن بخلاف الأذن فلوحظ التخفيف فيه. تمام؟ طيب هذه علل ذكرنا أن بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول. سامح.
نعم، العلة الصحيحة المقبولة بعد كون هذا حكم الله ورسوله هي أن بول الغلام أخذ نجاسة من بول الجميع، وذلك لأن الغلام يتغذى باللبن واللبن ليس له فصل فكان الطعام، فإن انضاف إلى هذا حرارة الغلام فإنه يجعل بوله أخذ نجاسة من بول الجميع.